فإن لم تحرقه كله أحرقت بعضه. قال بعضهم: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها، فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها، في أعين الغيب موقوف على الخطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. يسر عينه بما يضر قلبه، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. والناظر يرمي من نظره بسهام غرضها قلبه وهو لا يشعر، فهو إنما يرمي قلبه. يقول ابن القيم: يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا، أنت القتيل بما ترمي، فلا تصب وباعث الصرف يرتاد الحفاء له. توقف إن الصرف يأتيك بالعطب، الطرف العين يعني. هذه الفائدة الأولى، أنه يذهب عن القلب ألم الحسرة. الفائدة الثانية: أن غضر البصر يورث القلب نورا وإشراقا، يظهر في العين وفي الوجه وفي الجوارح، كما أن إطلاق البصر يورثه ظلمة تظهر في وجهه وجوارحه، والله أعلم. لذا ذكر الله سبحانه آية النور: الله نور، الله نور السماوات والأرض، عقيب قوله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. بعد ما ربنا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قال: الله نور السماوات والأرض. ليه؟ هتضطرنا ندخل في الفائدة الثالثة. ندخل طب تصلي صلى الله عليه وسلم. أن غض البصر يورث صحة الفراسة، صحة الايه؟ الفراسة، فإنها من النور وثمراته، وإذا استنار القلب صحت الفراسة، لأنه يصير بمنزلة المرآة المجلوة، تظهر فيها المعلومات كما هي. يقول ابن القيم في كتاب إغاثة اللهفان في الجزء الأول صفحة 61، وقال تعالى عقيد أمره للمؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاج، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. هي دي المطلوب، يهدي الله لنوره من يشاء. من يشاء؟ من هؤلاء المهديون للنور؟ انهم الذين يغضون ابصارهم. الدليل اسمع ابن القيم يقول: وسر هذا ان الجزاء من جنس العمل، فمن غض بصره عما حرم الله عوضه الله تعالى من جنسه ما هو خير منه، فكلما أمسك نور بصره عن المحرمات أطلق الله نور بصيرته وقلبه، فرأى بقلبه ما لم يره من أطلق بصره ولم يغضه عن محارم الله تعالى. وهذا أمر يحسه الإنسان من نفسه، فإن القلب كالمرآة والهوى كالصدأ فيها، فإذا خرصت المرآة من الصدأ انطبعت فيها صور الحقائق كما هي عليه، وإذا صدأت لم تنطبع فيها صور المعلومات، فيكون علمه وكلامه من باب الخرص والظنون. الكلام واضح ولا يحتاج لترجمة؟ نترجم برضه مش أحسن؟ طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. من غض بصره أنار الله بصيرته، ومن أطلق بصره
أعمى الله قلبه فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ونحن متفقون على أنه لا بد لكل ذنب من عقوبة صح؟ في الدنيا قبل الآخرة صح؟ نحن متفقون على هذا كلام ابن القيم أن من أذنب وظن أنه لا يعاقب وإما جاهل وإما مجنون لا بد أن تعاقب، والعقوبة قد تقع على الجسم وقد تقع على القلب. فالذي يطلق بصره فالجزاء من جنس العمل، يعمي الله قلبه، القلب يعمل. فاكرين لما قلنا ان القلب اربعة اجزاء، صدر وقلب وفؤاد وايه ولب، قلنا ان الطاعة اللي هي رد البصر، لو واحد قاعد في عربية ميكروباص قدامه واحدة او في الشغل او في الكلية او في الشارع او في العمل او في اي مكان وامامه امرأة، فهو وسوس اليه الشيطان ان ينظر اليها فغض بصره فانشرح صدره لهذا الغض. يروح يطلع ايه سلاحه اللي قلنا عليه المره اللي فاتت، سلاح المصحف، ويبدا يقرا ويتلو، فتتدافع ايات القران تدخل الصدر فينشرح الصدر، تصل الى القلب فايه يطمئن القلب، تنتقل الى الفؤاد فيحصل التثبيت على الايمان. اللهم ثبتنا على الايمان. فاذا حصل التثبيت حصل اليقين، فاذا حصل اليقين حصلت الرؤيه، يبصر القلب. كلا لو تعلمون علم اليقين ليه لترون، هيشوف ما كذب الفؤاد ما راى، ما راى ادام الفؤاد شاكر انتهت القضيه، هذا هو اليقين. اما ان حصلت الاخرى، قاعد قدام امراه الشيطان وسوس له بص بص، انشرح صدره للمعصيه، الصدر بينشرح للمعصيه، نعم، ينتقل الى القلب فيتقلب القلب، يصل الى الفؤاد فيثبت، تثبت المعصيه في الفؤاد اللي هو بيقول عليه يتم الحق، فتعمى البصيره ويعمى القلب. وهذا ما نسميه، ما يسميه الله عز وجل الران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. او في الحديث سمي الفتنه، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فايما قلب اصيبها نكتت فيه نكته سوداء، وايما قلب انكرها نكتت فيه نكته بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب اسود مربادا كالقوت مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، اعمى لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواء، فيعمى القلب. وعمل قلب اشد يا شباب ولا عمل عين؟ عمل قلب اشد من وجوه، ان عمل عين قد يستعيض عنه بمصالح في مصالحه بحاسه السمع وحاسه اللمس وبالاخرين، اما عمل قلب فهو اشد من وجوه، اولها انه كم من صاحب قلب اعمى وهو لا يشعر، تلك المصيبه ان يبقى قلبه اعمى وهو مش دريان، ما يعرف، ما يعرف ان قلبه اعمى. ايضا خطوره عمى القلب انه اذا عمي القلب نزلت اللعنه، لانه حين ذاك سيستحب لما القلب يعمى. الرسول قال ايه؟ لا يعرف معروفا ولا ايه ولا ينكر منكرا، ما يعرفش الخير بالشر. لما تيجي تقول له ابتداء كده ان التلفزيون حرام، يقول لك حرام ليه؟ هو في حاجه وحشه؟ ده التمثيليات انا بشوف فيها مشاكل الناس والواقع عشان اخد خبره في الحياه. يتولد عن هذا ان يبقى الزنا حلال، يتولد عن هذا ان تبقى الخمر حلال، يتولد عن هذا الشرك حلال، فيخرج من الملة وينسلخ من الإسلام بالكلية. أيها الأحبة الكرام، الفائدة الثلاثة صحة الفراسة، الفائدة الثالثة صحة الفراسة، فإنها من النور وثمراته. وإذا استنار القلب صحة الفراسة، لأنه يصير بمنزلة المرآة المجلوة تظهر فيها المعلومات كما هي، والنظر بمنزلة التنفس فيها، فإذا أطلق العبد نظره تنفست نفسه الصعداء في مرآة قلبه فطمست نورها. قال بعضهم: مرآة قلبك لا تريك صلاحه، والنفس فيها دائما تتنفس. قال شجاع الكرماني: من عمر ظاهره باتباع السنة، من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة، وغض بصره عن المحارم، وكف نفسه من الشهوات، وأكل من الحلال، لم تخطئ له فراسة. يعني ايه الفراسة؟ عم يقول الفراسة الفراسة، يعني ايه الفراسة؟ مش تقولوا سايبيني كده ماشي انا على طول عمال اقول الفراسة الفراسة، ويمكن انا مش عارف يعني ايه الفراسة. ها حد يقول لي قول يا نعم شدة الذكاء ماشي ها بعض النظر ها معرفة باطن الأمور الظاهرة. كل هي دي معاني، كلها معاني فعلا للفراسة، ان الانسان ينظر للامر كده. اقول لك حاجة، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم: لو ان قلبك حي صحيح طاهر، حين ترى انسانا من اول لحظة تعرف ان هذا الانسان سري، اول ما تشوفه كده تحس ان قلبك ايه قفل منه. ليه؟ ما عرفش ليه، بس هو قفل. بعد كده تكتشف انه حرامي مثلا، ده مثلا مثلا يعني. لذلك كان علماء الحديث في علم دقيق، في علم المصطلح اسمه علم العلل، علل الحديث. والعلل قسمان: علة ظاهرة وعلة خفية. الموضوع طويل، لكن تجد بعض المحققين من المحدثين يقول لك الحديث ده ضعيف، بس ما عرفت ضعيف ليه. لسه قرأتها للذهبي منذ أيام قليلة جدا، ذكر حديث قال: هذا الحديث ظاهر إسناده كاللؤلؤ والمرجان، ولكني لا أشك أنه ضعيف، أما لماذا فلا أدري. يعني يقول إسناد الإسناد كده عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، الإسناد ده زائد ده زائد ده، كلهم ثقة ثقة ثقة، عدل عدل، ثقة ثقة ضابط ثقة كله، لكن الحديث ضعيف. ايه العلة في دي؟ هو بيقول انا مش عارف. عرفها منين دي؟ هذه هي الفراسة. يجي بعد منه ابن ابي حاتم، الكلام ده ابو حاتم اللي قاله، ابن ابي حاتم يكتشف هذه العلة ويظهر ان الحديث موضوع مش ضعيف بس. تعال يا سقة يا سقة، تعال عدتك سقة، تعال تعال يا ابني تعال، واضح تعال تعال يا ابني تعال، الحين متعودوا يسمعوا الكلام. هذه القضية ان الاولاد ما بيسمعوا الكلام، هو تعود على كده. المقصود يا شباب ان الفراسة، انك احنا بنتكلم دلوقتي في القاهرة من مواجهة الشهوة، ده العنصر الأخير في مواجهة الشهوة الزواج، ده آخر حل يعني، ليس آخر الدواء الكي، حلوة دي، آخر الدواء الكي يعني في آخر حاجة بقى تضطر أنت في الآخر إنك تعمل إيه؟ تتجوز وخلاص. يلا ربنا يصلح أحوال المسلمين يا رب. فبنتكلم عن الزواج، فبقول لهم إن الواحد من دول من الشباب من الإخوة الشباب يجي يروح عشان يخطب أخته، يوم يدخل وكل همه كل اللي في دماغه انه يشوف الاخت دي جميله ولا مش جميله، ويقعد يتفرس، يوم يشوف مش عارف شكلها ايه ووضعها ايه وتقاسمها ايه، ولا يلفت نظر بقى لابوها شكله ايه ولا بيعمل ايه ولا امها عامله استثاره وقاعده تبص عليه وهو داخل، ولا البيت مش عارف تكركبه في ايه، ولا اخواتها شكلهم ايه وبيعملوا ايه. وكل هذه اهم، لانك لما تشوف البيت وتشوف الاب وتشوف الام وتشوف اخواتها وتشوف التصرفات ونوع الطبق اللي داخل ونوع الصينيه اللي داخله وكيفيه تقديم الكوبايه ونظرتها هي وطريقه كلامها اهم من صوره وجهها، صح ولا لا؟ اما صاحب الفراسه فمن اول ما يحط رجله في البيت يعني هو يتجوز يتصلح ان تكون ام امير المؤمنين ولا ما تنفعش، لان هذه نيته انه يتزوج لينجب رجالا يرفعون رايه الاسلام، فلا بد ان يختار له ام تصلح لهذا المنصب. فالمقصود اننا بحاجه الى الفراسه في مواضع كثيره جدا 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 الى ابعد حد. فالمقصود ان من اراد الفراسه لابد من خمسه اشياء: واحد، ان يعمر ظاهره باتباع السنه. في انقطاع الراس يا عبد البصير، هذا هو ظاهر السنه. انا اسالكم جميعا مساله انقطاع الراس يا شباب، سنه ولا بالسنه؟ سنه ولا اقل من كده؟ مش اقل من كده، سنه. لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى حاسر الراس أبداً. لماذا لم تلبسوا صفيه على رؤوسكم؟ ليه لا؟ ايه المانع؟ تقدر تقول ايه المانع؟ وانما هو التفريط ومرض اللي قلنا عليه في الخطبه، مرض ايه؟ استسهال الامور. مرض الاسهال ده، استسهال الامور، ان ماشي فيفرط في هذه ثم يفرط في هذه ثم يفرط هذه حتى يختفي السمت الصالح تماما. وكما قال عبد الله بن مسعود: لا يشبه الزي الزي حتى يشبه القلب القلب. اللهم اصلح قلوبنا. فالسمت الصالح اولا يجلب الفراسه، خمسه اشياء: اولها من عمر ظاهره باتباع السنه، اثنين وباطنه بدوام المراقبه يحفظ قول الله عز وجل ونحن اقرب اليه من حبل الوريد، واذا سالك عبادي عني فاني قريب، ان الله كان عليكم رقيبا، ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رافعهم. فتثمر عنده هذه الايات دوام المراقبه، انه يراقب الله، يعمل ظاهره باتباع السنه وباطنه بدوام المراقبه، ثلاثه وغض بصره عن الحرام، اربعه وكف نفسه عن الشهوات، خمسه واكل من الحلال. اذا اجتمعت هذه الخمسه لم تخطئ له فراسه، وكان شجاع لا تخطئ له فراسه، والله يجزي العبد على عمله بما هو من جنسه، فمن غض بصره عن المحارم عوضه الله سبحانه وتعالى اطلاق نور بصيرته، فلما حبس بصره لله اطلق الله له نور بصيرته، ومن اطلق بصره في الحرام حبس الله عنه نور بصيرته. انا عمال اكلم الشباب وناس النساء، واقول للنساء ايضا ان النساء مامورات بغض البصر عن الرجال مثل الرجال تماما. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن استغفر الله، يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. فالمقصود ان المرأة مطالبة بغض البصر كالرجل تماما، فلا ينبغي للأخت لكونها منقبة والرجل لا ينظر اليها ان تطلق هي بصرها للنظر الى الرجل، وهذا امر عجيب تجده احيانا ان تركي لك الاخوات. ايوه انا جاياني، تقول ايه؟ قل للاخوة يغضوا بصرهم عن الاخوات، لانه بيحينوا بصوصا للنظر في عينين الاخت من خلف البيتة. طب انت عرفت منين انه بيبص؟ عرفت ايه انه بيبص غير انها تكون نظر فيه؟ فرجالنا كلها غض بصرك ابتداء، يجزيك الله من جنس عملك ان يغض ان يجعل الناس يغضوا بصرهم عنك. الفائده الرابعه انه يفتح له طرق العلم وابوابه. ويسهل عليه أسبابه، وذلك بسبب نور القلب. اللهم نور قلوبنا، فإن القلب إذا استنار ظهرت فيه حقائق المعلومات وانكشفت بسرعة ونفذ بعضها إلى بعض، ومن أرسل بصره تكدر عليه قلبه وأظلم وانسد عليه باب العلم وطرقه. شكوت وكيع يوما سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي، لا يؤتى لعاصي. هكذا غض البصر يجعلك تحصل العلم، يجعلك تحصل العلم. صليت مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. العلماء حين يتكلمون في مسألة طلب العلم والحفظ، بإذن الله تعرفي ورائقات في منهج طلب العلم، كيفية الطلب والاستفادة منه في الفترة الصيفية في الفترة الصيف، لعله في اللقاء القادم يكون الصيف خلص، لكن لعله في اللقاء القادم آتيكم به بإذن الله تعالى ليوزع إن شاء الله، أرجو ذلك. لكن المقصود اليوم أقول أن العلماء لما يجوا يتكلموا في الحفظ يقولون لا تحفظ في وجود الخضرة والماء. بعض الناس يقول لك عشان يحفظ يوم يطلع كده على الترعة في الهواء وفي الشجر وقدام المية ويمسك ويحفظ، مش ممكن يحفظ. ليه؟ لأن المطلوب مع الحفظ تركيز الذاكرة، فتكون البصيرة النافذة. إن لو قدامك حاجات تزلك في صورة وفي ورقة وفي وردة وفي شجرة وفي نخلة وفي ناس راحة وفي ناس جاية، كل هذا يشوش الذاكرة فلا تستطيع أن تحفظ. أما لكي تحفظ فإنك ينبغي أن تركز كل همومك. كثير من الشباب تيجي تقول له احفظ القرآن يقول لك معلش أصلا ذاكرتي ضعيفة ما أعرف أحفظ. مفيش حد ما بيعرفش يحفظ، وإنما التفاوت فقط في كمية الحفظ وسرعة الحفظ، سرعة الحفظ وسرعة النسيان. لكن الآن الإنسان بطبعه كما أثبت العلماء أنه بطبعه يحفظ، لكن في إنسان بيعرف يحفظ وإنسان ما بيعرفش. أحسن طريقة للحفظ أنك قبل أن تنام مباشرة، ودي وسيلة من وسائل مواجهة الشهوة، هتأتي معنا في موضوع الاستمناء، لأن اللي بيجر للاستمناء إن الشاب بيجي ينام بالليل يقوم يرقص كده على السرير وترجع على دماغه كل اللي شافه طول النهار، شاف دي هنا ودي هنا ودي عملت ودي قالت ودي سوت ولمس دي وخبط دي، فتوارد الصور والمعلومات والخواطر الرديئة دي على ذهني تجبره ان هو يقوم يدخل الحمام فيفرغ شهوته. فبنقول له ايه؟ انك قبل ما تنام امسك المصحف وأباجوره بحيث تنور فقط ورقة المصحف وتبقى الأوضة كلها مظلمة، فيكون التركيز كله في هذه الورقة، ورقة المصحف، وتنظر إليها وتطبع من دي صورة في قلبك، تبقى عارف إن وإن أسأتم فلها بالصفحة كده، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، تعرف إن أول الصفحة وإن أسأتم فلها، والسطر اللي بعديها المسجد، واللي بعديها أن يرحمكم، والسطر اللي بعديها هذا القرآن، آخر كلمة في الصفحة وكم أهلكنا من القرون، الصفحة اللي بعديها من بعد نوح، وآخر كلمة في الصفحة الثانية من ربك ترجوه، تنطبع الصورة دي بذهنك، خلاص؟ تماما، مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة لحد ما انطبع الصورة وتروح نايم، وكل تفكيرك إيه؟ باسترجاع الصورة دي، الصورة دي تسترجع دائما. طبعا الشيطان هيسيبك تسترجع القرآن هيعمل ايه؟ طخ يخمدك تنام على طول، في تنام والصورة فين؟ في قلبك، مفيش حاجة دخلت عليها زوجتها، تقوم حفظ لا تنساه ابدا ابدا، لا تنسى القرآن بهذه الطريقة لا يمكن، لانه لم يدخل عليه ما يتزوجه، لكن تبدأ ان هو قاعد بيحفظ إن أحسنتم أحسنتم بأنفسكم وإن أسأتم فلا. نعم يا ماما عايزة إيه؟ أيوة هاتي الواد أما أشوفه ما شفتوش النهاردة وهكذا من عمرك ما تحت. ما جعل الله لرجل من قلبين في جبهة، هو قلب واحد، يا إما تركزه في القرآن يا تروح تلعب بعيدة غصبين. فالمقصود أن الإنسان إذا غض بصره عن الحرام يبقى القلب نظيف، ساعة ما تيجي تصبع يوم إيه يصبع. أما إذا كان القلب فيه قذارة فيه نجاسة تيجي تطلع ما تبقاش الصورة رب. تيجي عند رأس كل آية عند إيه أقول لك أول الآية وأنت تسرق، أقول لك أول الآية وأنت تسرق. ليه؟ لو حد شاف مكان التصوير المستندات عندنا، ها مكان التصوير المستندات، لو إن المراية بتاع المكنة، المكنة دي فيها مراية بتجري عليها اللمبة عشان تصور، لو إن المراية دي فيها بطش سودة، ثم البطش السودة تطلع فين؟ على الورقة الصورة، ثم تطلع إيه؟ كأن الورقة مكتوبة كلها فيها حتت ممسوحة، هي الحتة الممسوحة دي النظرات اللي انت بصيتها بالنهار وساخة في قلبك. اللهم طهر قلوبنا، فطهر قلبك لكي تحفظ. تاخذ الفايدة الخامسة ولا كفاية؟ ها؟ قولها يا بعض لله. ماشي ماشي. اللهم صل على نبي محمد. لو انتم تصوروا علي معلش. الفايدة الخامسة انه يورث القلب ثباتا وشجاعة، فيجعل له سلطان الحجة. اللي بيغض بصره تلاقي قلبه في منتهى القوة. أظن ضربت لكم أمثلة للشجعان من أبطال المسلمين قبل كده. من أبطال المسلمين، أصلا قلت دايما إن الموضوع ده دايما كده يراودني والشباب بيزعلوا مني، معلش سامحوني، إن تجد الشاب من دول لو إن هو مثلا جعل الله له همة في حفظ القرآن فحفظ القرآن كله وصوته جميل، تلاقي وهو إمام مسجد تلاقي همته بعد كده في إيه؟ مفيش حاجة، خلاص هو راجل إيه؟ إمام مسجد، والعيال في الشارع يقولوا أهلا يا سيدنا، وفضلة الشيخ راح وفضلة الشيخ جه، وانتهت القضية عند هذا الحد. أما مسألة صيام مين؟ لا مفيش صيام يوم ويوم، لا مفيش اجتهاد في العقيده والفقه، لا لا ما تلاقيه، تفرد وتفرغ في المصطلح والاصول، لا 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 يمكن. اما موضوع الجهاد يا عم الجهاد ايه؟ احنا سلفيين ما لناش علاقه بالموضوع ده. لا كما قلت قبل ذلك ان هذه القضيه ينبغي ان تصحح في نفوس المسلمين. اللي فكر ان الجهاد مات وانتهى خلاص يبقى بيكذب على نفسه، يبقى بيخادع نفسه. لا سيكون، ولكن متى؟ واحنا بنتكلم عن الجهاد الحقيقي، جهاد اليهود وجهاد الكفر والمشركين، مش جهاد الحكومات زي ما بعضهم بيعمل، وجهاد الاجهزه زي ما بعضهم ويظن ان هذا جهاد. انتبه لمعنى الكلمه حقيقه، فالمقصود فيها جهاد اليهود. هذا سيكون حتما لن تقوم الساعه حتى تقاتلوا اليهود. الرسول قال كده، انتم شرقي النهي وهم غربيه، واضح الامور واضحه جدا ولا بد منها. طب تعيد نفسك ليه ازاي؟ تجد انسان منكب على مصطلح الحديث مثلا، لب ايه ثاني؟ ما فيش، هي دي اخر حياته، واخر وثالث ورابع. تعال اذكر لك رجل من السلف، شيخ الامام البخاري، اسمه احمد السرماري. قال ايه؟ السرماري، السرماري رايح ترجمته في كتاب سير أعلام النبلاء. جاء رجل إلى الإمام البخاري وقال: هل أنت تقول أنك لم ترى أشجع من السرماري في عصرنا؟ فقال له: لا أنا لم أقل ذلك، وإنما أقول أنه لم يوجد في المسلمين رجل أشجع من أحمد بن عبد الله السرماري إطلاقا. وكان أحمد بن عبد الله السرماري لا يقاتل بسيف ولا بخنجر ولا برمح، وإنما إذا أراد أن يقاتل يقاتل به بعمود خيمة، ببساط خيمة. عارف العمود اللي فوق الخيمة اللي بيشيله كم؟ أربع رجال يشيلون كده من الأول ومن الوسط من الآخر. كان لا يقاتل، إذا أتوه بسيف اوعى يلا هتقولي عمو سيمة يمسك عمو سيمة وفي يوم في حرب الفرس قال ائتوني بعمود خيمة فجيء بعمود بفصات خيمة فجيء بعمود خيمة فقال والله لأقتلن بهذا العمود في هذا اليوم ألفا من المشركين فقتل ألفا وعصر فقال الألف نذرتهم والعشر صدقة مني على المسلمين ده رجل كان محدث كان ايه شيخ البخاري البخاري بيروي عنه يعني شوف شيخ البخاري بقى ومع ذلك انظر الى هذه القوة القضية النهاردة ان الاخ من دول تمسك ايده تتعصب طب يا ابني انت نعم نحن نحتاج الى قوة القلب مع قوة الجسد وان كانت قوة القلب اهم كذلك ضربت لكم مثال قبل كده عن لؤلؤ العادلي لؤلؤ العادلي عمل ايه لؤلؤ العادلي لما جاء 100 من الصليبيين عبروا البحر يريدون هدم الكعبة 100 من الصليبيين من الفرسان عبروا البحر ومعهم منجنيق يريدون هدم الكعبة فبلغ هذا ولؤلؤ العادلي كان مولى من الموالي فقال ائتوني 100 طير قالوا في لي عبد البحر جايين يهدوا الكعبة قال طب هاتوني ايه 100 كتاب 100 حبل كتفهم بيه فقالوا نخرج معك قال والله لا يأتيهم غيري خليكم انتوا بس وانا هتصرف فأخذ 100 طير ثم ذهب اليهم فباردهم وربطهم في هذه الخيول وربطهم في ذيل فرسه ودخل بهم المدينة وحده 100 صح كتفهم واحد واحد كده ربطهم وربطهم في ذيل الحصان وجي جنب فأسلمهم للعلماء فتولى العلماء والأمراء قتلهم في وسط المدينة دي قوة ايه قوة قلب يا شباب مش مسألة جسد مش سخن وطول وربع والغيره أبدا إطلاقا طلحة بن عبيد الله طلحة ما كان قوي الجسم طلحة بن عبيد الله ذكر عنه أنه سرد الصوم 20 سنة سرد الصوم ايه 20 سنة لم يرى مبصرا إلا في يوم فطر أو أضحى حد عملها دي ولا سنة واحدة سرد ولا شهر أزعلك بقى أقول لك ولا أسبوع إلا في رمضان فالمقصود طلحة بن عبيد الله يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صوت طلحة في الجيش خير من 1000 فارس صوته بس طلحة بن عبيد الله لما يقول الله أكبر صوته أفضل من كم من 1000 فارس القضية قضية القلوب اللهم أصلح قلوبنا وغض البصر يورث قوة القلب ليه لأن الإنسان له قلب ونفس فإذا تغلب القلب على النفس حكمها وإذا استعان القلب على النفس بالصالحات وجدها فيقوى القلب وده معنى صيام رمضان اللي يبقى قدامك مية حلال وزوجة حلال وربنا يقول لك قدامك الحلال ده لا تقربوه دوم انت قدامك مية حلال وهتموت بالعطش وما تقدرش تشرب يبقى انت عملت ايه هنا قويت القلب على النفس عشان كده الولد السقى ده لما جه يشيفه مية قلت له اقعد يابا لان احنا درسنا المفروض ما يكونش نظري انا نفسي ان الكلام ده يتحول الى واقع عملي ان انا امشي معاكم في الشارع واشوفك بتتصرف ازاي قدام النساء اثناء النظر الى النساء هو هي دي تربية نعم فانت دلوقتي لو نفسك تشرب نفسك قلت لك ايه اشرب تقوم انت واقف تروح تشرب وترجع اول ما تيجي تقعد نفسك تقول لك ايه يا ده انت محصوب عايز تروح الحمام تروح الحمام وتتوضا وتيجي تقعد يا ده انت عندك معاد قوم روح بقى هتقوم تروح لانك انت طوعت نفسك من الاول اما اذا خالفتها من اول مره نفسك بتقول لك اشرب تقول لها والله لو مسكت من تضايق الميه اللي لابس هتستمي ولا لا ده بيتكلم مين نفسك وتحطها قدامك كده وتظبطها ايه بس خد زي زوجتك. خليه يسمع الراجل ده بيقول ايه. انتهت النفس خلص. اما اذا ريتك تشرب قمت تشرب تبول قمت تتبول. طب انت جعان طب اروح اكل لقمه واجي على ما يخلص الجدع ده. وصلت البيت وانتهت القضيه. نام هتنام وما صليت العشاء لان النفس كلما اعطيتها تستاسد تقوى عليك تزيد. اما اذا منعتها في الاصل فانك تملكها وتحكمها. اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. فالمقصود ان غض البصر تورث القلب قوه لانك قويت القلب على النفس. وفي الاثر ان الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله. اللي بيخالف هواه الشيطان ايه يخاف من ظله يخاف من ظل الشيطان. ولهذا يوجد في المتبع لهواه من ذل القلب وضعفه ومهانة النفس وحقارتها ما جعله الله لمن آثر هواه على رضاه. قال الحسن البصري إنهم وإن هملجت بهم البراجين وهبطقت بهم البغال إلا أن ذل المعصية في قلوبهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. كل عاصي ذليل مهين القلب ضعيفه. وفي دعاء القنوت إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. فمن عادى من عاد الله ذليل مهما حاول من أساليب العزة. الفائدة السادسة أنه يورث القلب سرورا وفرحة وانشراحا أعظم من اللذة والسرور الحاصل بالنظر. بعض الناس في وسط الامرأة فيسر لو انك غضيت بصرك كان السرور بقى ايه اكثر واسد لان السرور بالطاعة اعظم من السرور بالمعصية. ليه؟ لانك بعد ما تغض بصرك والمرأة تعدي تقوم انت تبص كده مفيش تقوم تقول الحمد لله دلوقتي كتبت لي ايه حسنة. من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة تفرح وتفرح. لذلك يقول ايه يقول من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. هذا صحيح. ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. فلذلك تسر وتسعد بالحسنة. وذلك لقهره عدوه بمخالفته ومخالفة نفسه وهواه. وأيضا فإنه لما كف لذته وحبس شهوته لله وفي الشهوة من مسرة نفسه الأمارة بالسوء عوضه الله مسرة ولذة أكمل منها. قال بعض السلف والله للذة العفة أعظم من لذة الذنب. لذة العفة أعظم من إيه؟ من لذة الذنب. لا ريب أن النفس إذا خالفت هواها أعقبها ذلك فرحا وسرورا ولذة أكمل من لذة موافقة الهوى بما لا نسبة بينهما. وهاهنا يمتاز العقل عن الهوى يمتاز العقل من الهوى. الفائدة السابعة وهي الأخيرة الليلة أنه يخلص القلب من أسر الشهوة. فإن الأسير هو أسير شهوته وهواه. قال شيخ الإسلام لما قالوا احبسوه فقال المحبوس من حبس قلبه عن الله تعالى والمأسور من أسره هواه. ده كلام مين؟ شيخ الإسلام تيمية يقول كده المحبوس من حبس قلبه عن الله تعالى والمأسور من أسره هواه. ومتى أثرت الشهوة والهوى القلب تمكن منه عدوه وسامه سوء العذاب وصار كعصفورة في كف طفل يسومها حياض الردى والطفل يلهو ويلعب. فلذلك إذا كففت بصرك غضضت بصرك وكففت شهوتك واستعذت بالله من شر نفسك مالكت قلبك. وإلا إذا أتبعت نفسك هواها أثر الهوى قلبك فصار قلبك مأسور مع الهوى مع الشيطان مع النفس بعيدا عن الله جل وعلا. نكتفي على هذه السبعة.
أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم. ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.